بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. قال الشارح: قد يتبادر إلى الأذهان لما ذكر أئمة الجور وأنهم يطاعون ويصلى خلفهم وأن من مات من أهل الكبائر يصلى عليه، قد يتبادر إلى ذهن بعض الناس أن الناس سيكونون سواسية، فأراد أن ينبه أن الناس ليسوا سواء في باب الولاء والبراء، فأهل العدل والأمانة والاستقامة والسنة هؤلاء يحبون لما عندهم من السنة والخير والاستقامة، وأهل البدع والمعاصي يبغضون بقدر ما عندهم من البدع والمخالفات، وهذا الأصل يعتبر من أعظم أصول الإسلام الولاء والبراء. وهذا الأصل هو الذي يفشل فيه كثير من الناس، أصل الولاء والبراء يفشل فيه كثير من الناس عند التطبيق، فتجد ربما يدعي الحق ومحبة الحق وأهل الحق، ولكن عند الولاء والبراء يضعف فيوالي ربما أهل الباطل ويداهنهم ويجاملهم. قال: جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل. صححه الألباني رحمه الله. أوثق عرى الإيمان، إذن هذا ليس بأمر يسير، هذا أصل أصيل من أصول الإسلام الولاء والبراء، المحبة في الله والبغض في الله. بعض الناس يجعل هذه المسألة من المسائل العادية التي لا شأن لها، فيقال له: لماذا تجالس أهل البدع؟ قال: الأمر سهل، الأمر طبيعي، كلهم مسلمون، فيجالس أهل البدع ويدعي السنة ويدعي السنة، وإذا قيل له: أنت عندك خلل في طريقتك في منهجك، يغضب ويدعي أنه على الصراط المستقيم، وهو يجالس أهل البدع ويواليهم ويحبهم ويثني عليهم. أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله. قال: فهذا أمر لا بد منه، أما إذا كان العبد ما عنده ولاء وبراء فهذا يدل على ضعف منهجه وعلى رقة دينه. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقد يقول قائل: لماذا أو هل تجعلون من يدعي السنة مثل الصوفية مثل الشيعة فتعادونهم وهم يدعون السنة كما أنكم تدعون السنة أنتم، فهم يدعون السنة، فلماذا يعاملون كما يعامل الصوفية وكما يعامل الشيعة؟ فيقال الجواب: لا، ولكن ادعاءهم للسنة لا يشفع لهم أن نجالسهم ولا يشفع لهم أن نوافقهم ولا أن نثني عليهم، هذا لا يشفع لهم. وأما منزلتهم فكل واحد في منزلته، فالصوفي صوفي والحزبي حزبي والشيعي شيعي، وكل واحد في منزلته على قدر ما عنده من البدع، على قدر ما عنده من البدع. ومن ضعف الولاء والبراء عند بعض الناس أنه ربما يجالس أقواما يطعنون في منهجه وفي عقيدته ويجالسهم، هذا تتعجب منه، طالب علم مثلا وإذا به يذهب يجالس أقواما يعتقدون أنه مبتدع، هم يعتقدون أنه مبتدع ثم يذهب يجالسهم، تتعجب من هذا، ويؤكلهم ويشاربهم وهم يعتقدون أنه مبتدع، ويعتقدون أن العلماء الذين يستفيد منهم ويثني عليهم أنهم من أهل البدع، ثم تراه يذهب إليهم ويجالسهم. هذا من العجيب، هذا مما يدل على ضعف هذا الأصل. فلا بد من الولاء لأهل الحق والبراء من أهل الباطل بحسبهم، أما أن يكون صاحب سنة وصاحب حق وتجده يخالط أهل البدع والأهواء أو ربما يحبهم أو يقدمهم على غيرهم فهذا أخل بأمر عظيم. وبعضهم إذا درس أو خطب أو جالس طلاب العلم ما شاء الله تجده مشدودا في هذا الباب، لكن إذا ابتعد قليلا أو جاء في الليل ما يراه أحد أو سافر إلى بلد معينة ينقلب تماما فيجالس أعداء السنة ويخالطهم. قال: فالمخالف يبغض على قدر ما عنده، ولا يحمل هذا البغض صاحبه على أن يخرج على الحاكم المسلم، يبغض ما هو فيه من البدع والجور لكن لا يحمله على الثورة والتكفير والخروج. وهكذا بغض أهل البدع إنما شفق عليهم حتى يسلموا من أن يحملوا أوزار الناس. فقال الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فتحذير أهل السنة من أهل البدع إنما للتخفيف عليهم شفقة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الكلام في أهل البدع إنما من باب التعاون معهم، كما قال يوسف بن أصباط وغيره: أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم. فإنا إذا نهينا الناس عن اتباعهم بمعنى كلامه أنهم يسلمون من الآثام الكثيرة التي يتحملونها ولو تركوا على باطلهم واتبعهم كثير من الناس فإن هذا يضرهم أكثر وأكثر. قال: قوله ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، هذا أمر مهم، أن العبد ما يقول إلا بعلم، وإلا فإنه ينبغي له أن يصمت. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولو سكت الجهلة لذهب كثير من الخلاف والنزاع والاضطراب والفتن، ولكن لما تكلم من لا يحسن وتصدر من ليس بأهل في باب الفقه والفتوى والنوازل وفي غير ذلك حصلت الاضطرابات. ولو رجع الناس إلى الفقه في دين الله تعالى وسؤال أهل العلم عما أشكل عليهم لحصل خير عظيم. وهذا كلام واضح لا يحتاج إلى تعليق. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. وهذا في الصحيحين. ما سبب هذا الحديث من ابن مسعود؟ من يقول لنا ما سبب هذا القول من ابن مسعود؟ نعم أحسنت. وقال بعضهم أن الدخان المذكور في الآية والذي هو من أشراط الساعة أنه قد حصل، فرد ابن مسعود بأنه لا يقال هذا بغير علم، من كان عنده علم فليقل به، ومن لا فليقل الله أعلم. قال: والقول على الله تعالى بغير علم أمره خطير، فإن المشرك يقول على الله بغير علم المبتدع والعاصي قولا أو عملا أو اعتقادا. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى عند هذه الآية: ذكر الله تعالى المحرمات تدريجيا من الأدنى إلى الأعلى، فجعل في أعلى المراتب القول على الله بغير علم، وهذا يدخل فيه كما تقدم الشرك والكفر، فإن المشرك والكافر قائل على الله بغير علم. فما أحوج المسلم إلى أن يتأدب في هذا الباب، وخاصة في الأمور المهمة والمسائل العقدية وغير ذلك، وهذا هو التفويض الواجب الذي يجب على المؤمن، أنه إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول الله أعلم، هذا هو التفويض الواجب. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم مع ما أوتوا من العلم ومع ما عايشوا من الوحي، ومع ذلك كان يسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكثيرا ما نجد في أجوبتهم يقولون الله ورسوله أعلم. وهذا ليس بنقيصة أن يجيب المجيب بهذا الجواب إن لم يكن عنده علم، بل هذه رفعة. ولهذا لما جاء بعضهم إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى يستفتيه فسأله، فكلما سأله سؤالا قال الله أعلم، حتى وصل إلى نحو 40 مسألة لا يجيب الإمام مالك رحمه الله إلا على شيء يسير منها، فقال: يا إمام، ماذا أقول للناس؟ أقول لهم قال الإمام مالك الله أعلم؟ قال: نعم، اذهب وصعد على جبل عال وقل لهم قال الإمام مالك الله أعلم. هكذا كان العلماء، ما قال سيقول الناس هذا الإمام مالك، كيف ما أجاب؟ لماذا ما أجاب على الأسئلة؟ لماذا سكت عنها؟ لأن هذا ليس بنافعه عند الله إذا أجاب بغير علم.